بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا من خلال التفكر في مقاصد سور القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في الدرس الماضي من سورة الكهف، وتأملوا الله جل وعلا في سورة الكهف أنزل جوابا شافيا عن أسئلة اليهود والمشركين، والتي قصدوا بها الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مدعين بذلك العلم. وبين الله تعالى في مقدمة السورة جهلهم بأصل الأصول، جهلهم بالعقيدة، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. سلام. ففي السورة التي بعد سورة الكهف مباشرة قرر الله تعالى أعظم أصل في سورة الكهف، وهو توحيد الله جل وعلا، ونزه نفسه من الشرك الذي وقع فيه هؤلاء، وهو ادعاء الولد لله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأشهر من ادعى الولد لله النصارى، فجاء في سورة مريم الرد على النصارى بذكر حقيقة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وفيها أيضا تبكيت ورد على اليهود الذين اتهموا مريم عليه السلام بالزنا. وذكر الله تعالى قول أسلافهم لما قالوا: يا أخت هارون، أو قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وكأن يعني اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة من باب التعنت، بعد أن أجاب الله تعالى عن أسئلتهم الجواب الشافي في سورة الكهف، كأنه بعد ذلك قال لهم: بدل أن تسألوا عن أصحاب الكهف وذي القرنين، انظروا في هذه القصة، في قصة مريم وعيسى عليهما السلام، والتي فيها دعوة لهم لتوحيد الله جل وعلا، دعوة لهم للإيمان وترك اتهامهم مريم عليها السلام بالفاحشة. فأيضا كأن القصص تستمر، وفيها رد على اليهود والنصارى الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. إذن سورة مريم خلاصتها تقرير التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشرك ونسبة الولد إليه جل وعلا. لكن الذي يبرز في سورة مريم كثرة ذكر الرحمة وذكر أنبياء الله جل وعلا وقربهم من الله، وهذا معنى في غاية الجمال. كأن الله تعالى يقول: الله تعالى ليس له ولد، لكن لا يعني هذا أنه ليس له أحباب وأصفياء وأولياء. الولد منزلته قريبة جدا من الوالد، فلما نفى الله تعالى عن نفسه الولد قد يتوهم
أنه لا أحد من البشر يصل إلى مرتبة قريبة من الله. فذكر الله تعالى في هذه السورة خاصة قرب أوليائه وأنبيائه من الله جل وعلا. ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد. والله أعلم بأسرارها. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. تلاحظ القرب من زكريا عليه الصلاة والسلام لله جل وعلا وهو ينادي رب نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني إلى آخر يعني الآيات. هذه القصة ذكرت كالمقدمة بين يدي قصة عيسى عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى رزق زكريا الولد عن كبر، ثم الأعجب من هذه القصة أنه رزق مريم عليه السلام ولدا بلا زوج. وقال: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك. ثم وعظته قالت له: إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا فلا تقربني. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فذكر الله تعالى في هذه السورة ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام. أول كلمة نطق بها قال فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. وهذا فيه أبلغ رد على اليهود والنصارى، لأن ما يمكن لامرأة زانية بغي أن تفوز بمثل هذه الكرامة. وأول ما نطق عيسى عليه الصلاة والسلام به كلمة العبودية لله، فليس ابنا لله. وهكذا يعني تأتي التعقيبات في تقرير التوحيد ونفي الولد عن الله. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. تاما كما ذكرنا هذه السورة تذكر رحمة الله تعالى بأنبيائه وتقريبهم إليه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وكما عرفنا أيضا السورة تقرر التوحيد، فجاء ذكر دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه لتوحيد الله جل وعلا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جو السورة جو رحمة، حتى الخطاب هنا مع أبيه خطاب رحمة: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أما في تكرار اسم الله الرحمن. وهكذا واذكر في الكتاب موسى، أو تأمل كيف قال في آخرها: ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى سمى سورة مريم بسورة المواهب، فسورة مريم سورة المواهب. كما عرفنا نفى الله تعالى الولد عن نفسه، لكن لا يعني هذا أن لا يقرب أنبياءه وأصفياءه إليه. فهذه أعظم موهبة من الله تعالى لعباده، أن قرب من أقبل عليه، قربه إليه جل وعلا. وهكذا ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. انظر قربهم الله اجتباهم، قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهذا هو حقيقة القرب من الله تعالى، أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. حتى تأتي سجدة في هذه السورة تشعر بكمال قربك من الله وأنت تقرأ عن أنبيائه المقربين عليهم الصلاة والسلام. وهكذا يعني الآيات في هذا المعنى، وفي تقرير الأصول العامة في السور المكية، التوحيد والجزاء البعث، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، سورة التقريب. وجاء في آخرها أيضا نفي الولد عن الله، تأمل، قال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الله أكبر. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فيمتلئ القلب بالخوف والرعب وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لكن مباشرة تقرأ بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني مودة ومحبة خالصة فيما بينهم وبين الله، يحبهم ويحبونه ويجعل لهم ودا في قلوب الخلق. انظر إلى تقريب الله تعالى لأوليائه وأصفيائه. ثم امتن الله تعالى بتيسير هذا القرآن، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني مع رحمة الله تعالى العظيمة أيضا يأتي الترهيب، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. ركزا يعني ماذا؟ صوتا خفيا من بعيد. وسبحان الله كأنه يشبه الصوت الخفي الذي بدأت به السورة إذ نادى ربه نداء خفيا، لكن هذا الصوت في عبادة الله مناجاته والافتقار إليه، وهذا يعني صوت في هلاك أعدائه. ثم تأتي سورة طه، تأمل في سورة مريم كما عرفنا نفى الله تعالى الولد عن نفسه، لكن لا يعني هذا أن الله لا يكون له أصفياء وأولياء هم في غاية القرب منه، لا، هذا موجود والحمد لله. فذكر هنا في سورة طه عنايته بأصفيائه وأوليائه، وتقريبا من أبرز ما في هذه السورة مع تقرير التوحيد والأصول الإيمانية، برز فيها أن الإيمان هو طريق السعادة، الإيمان هو طريق السعادة. فهكذا الله تعالى يعتني بأوليائه ويذهب عنهم الخوف ويرضي قلوبهم ويسعدهم. فذكر هذا النموذج في سورة طه. وتأمل كما أن سورة مريم فيها ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام، جاء ذكر موسى عليه الصلاة والسلام في سورة طه. وهذه السورة أول سورة تبدأ بحرف الطاء طه، وسيأتي أيضا بعد ذلك طواسيم طاسيم ميم، لكن هنا تأمل قال طه. وذكر بعض الباحثين أن لعله من المناسبات أن حرف الطاء كأنه فيه إشارة إلى الطور، والسين طور سيناء، والميم إشارة إلى ذكر موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا تجده في السور طاسين ميم بشكل واضح، لكن هنا قال طه يعني ذكر الهاء بعد الطاء، قالوا سورة طه هي أكثر سورة ذكر فيها نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام، لعل هذا من المناسبات. أنا أقول هذا الكلام أنقله عن بعض يعني الباحثين من قرأت له في هذا الباب، لكن ما نجزم بهذا، هو من باب التلمس للحكم والاستئناس. وهناك أيضا يعني مناسبات يعني بديعة في هذه الحروف ربما تأتي معنا، لكن الشاهد أن ذكر هارون في هذه السورة يعني تكرر كثيرا، تقريبا 4 مرات، هي أكثر سورة ذكر فيها نبي الله هارون، فلعله يعني هذا فيه إشارة إلى مثل هذا، الله أعلم. تأمل في فاتحة السورة، كما قلنا السورة تبين أن طريق السعادة والرضا والطمأنينة بالقرب من الله وسلوك طريق الإيمان. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تريد السعادة عليك بطريق الإيمان، عليك بالقرآن من أول آية: إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، وهكذا الصفات العظيمة لله جل وعلا. ثم الله تعالى ذكر في هذه السورة قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لكن تلحظ فيها عناية الله تعالى بموسى، هذا الذي برز هنا. تأمل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، إلى آخره. قال: وأنا اخترتك. قال: أولا إني أنا ربك فاخلع عليك. يمكن حتى هذه بصور العناية والتقريب، اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قلنا توحيد الله تعالى الإخوة هو أصل الأصول، يقرر في كل سورة. تأمل في نفي الخوف عن موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات، يعني هذا برز وكثر في هذه الآيات. مثلا قال: فألقها، قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. وذكر عنايته في بادئ أمره: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله أكبر، انظر إلى هذه العناية الربانية، حتى قال له: ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سرين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. وهكذا لما قال له: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إلى آخر الآيات. فبرز فيها يعني عناية الله تعالى بموسى، وتشعر جو السورة جو هدوء وسكينة وطمأنينة. لما يعني ذكر الله تعالى موقف موسى مع السحرة، تأمل، قال: فأوجس في نفسي خيفة موسى، قلنا: لا تخف. تطمين وعناية ربانية: إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهكذا يعني الآيات يعني تستمر في هذا، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل علي غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أن الهدى هو طريق السعادة والطمأنينة. وذكر الله تعالى مثالا مقابلا لذلك، وهو مثال الشقاء، وهو يعني السامري الذي أضل بني إسرائيل، كان سببا في عبادتهم للعجل. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني ما يمسه أحد ولا يمس أحدا إلا حمى، أصيب بالحمى. فصلب الاستئناس مع الناس وعاش في الدنيا كالوحش، يعني الذي ينفر منه الناس. وهكذا يعني جاء تقرير التوحيد في هذه السورة، يعني حتى لما ذكر الله تعالى مشاهد الآخرة، نعم ذكر فيها يعني شيء من عظمة، لكن تلاحظ مثلا قول الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. نعم. وأيضا ذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. تأمل كيف قال تعالى فقلنا يا آدم اسكن، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تأمل كما قل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذا طريق السعادة في الدنيا هو طريق الإيمان. قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ما هذا الشقاء في الأرض، أما الجنة فيها الطمأنينة والراحة. ثم يعني لما عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، أنه رجع إلى الله. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني هنا العبرة من هذه القصة، فالإعراض عن الهدى هو سبيل الشقاء، أما الإقبال على الهدى والقرآن هو سبيل السعادة. حتى تأمل هنا لما تأتي التوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، يعني جوها جو رضا وطمأنينة وعدم خوف، عناية الله تعالى بأوليائه. وهكذا يعني قل كل متربص فتربصوا، هذه كلمة ما يقولها إلا الواثق المطمئن بوعد الله، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فإذا هذا السبيل الصراط المستقيم سبيل الإيمان هو طريق الهداية والسعادة في الدنيا. هنا تلاحظ يعني كما عرفنا امتدت القصص بعد سورة الكهف، ذكر قصة عيسى وقصة موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يناسب أهل الكتاب الذين يسألون أسئلة من باب التعنت، وفي الحقيقة لو سألوا عن قصة موسى وعيسى لا انتفعوا وآمنوا ووحدوا الله تعالى. ثم تأمل تأتي سورة الأنبياء، يعني هم لما سألوا هذه الأسئلة يريدون الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الجواب جاء ممتدا حتى في السورتين بعد سورة الكهف. ثم قرر حقيقة الأنبياء ودعوة الأنبياء، أنهم مع ذلك طعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما آمنوا، فقص الله عليهم قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين كما يريدون، ثم زادهم قصتين، قصة عيسى وقصة موسى عليهم الصلاة والسلام، وفيها ما عرفنا من العبر الإيمانية. ثم جاء بعد ذلك بيان حقيقة الأنبياء ودفاع الله تعالى عن الأنبياء وكشف الشبهة عن موضوع النبوة. فسورة الأنبياء يعني كأنها موعظة قوية موقظة لأهل الغفلة، موعظة موقظة من الغفلة، وتقرر التوحيد والرسالة وتكشف عن يعني حقيقة النبوة. وتأمل في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فالسورة جاءت بإيقاظ الإنسان من الغفلة، لذلك تشعر أن خطاب السورة فيه شيء من القوة، وهذا يتناسب مع الأنبياء، لأن الأنبياء وظيفتهم أنهم يوقظون الناس من الغفلة ويأخذون بأيديهم إلى عبادة الله جل وعلا. فهذه السورة والله أعلم هكذا موعظة موقظة من الغفلة، وتقرر خلاصة دعوة الأنبياء توحيد الله جل وعلا، وتكشف بعض الشبهات عن موضوع النبوة. يعني يقولون ما هذا، أو قال: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. وتأمل كيف يأتي الجواب: قال: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الأنبياء بشر، وهذا من رحمة الله تعالى حتى يسهل الخطاب والاقتداء بهم. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ثم تأمل كيف الوعيد يأتي يعني شديدا، وكم قصمنا، حتى ما قال أهلكنا، قال قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، إلى آخر الآيات. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، ما كنا فاعلين. فالله تعالى منزه عن أن يتخذ صاحبة أو ولدا وهو المقصود باللهو، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. آيات قوية بالفعل توقظ الناس من غفلتهم في تقرير توحيد الله جل وعلا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وسبحان الله رب العرش عما يصفون. وهكذا آيات دعوة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى آخر الآيات. بل قال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ملتصقتين ففتقناهما، يعني بقوته جل وعلا. هذا خبر حق يقين من الله تعالى. واليوم يعني النظريات الحديثة في العلم الحديث يقولون أن تكون الكون حصل بسبب يعني الانفجار العظيم الكوني، يعني في النهاية مرده إلى هذه الآية. يعني هذا على يعني النظريات التي يعني قالوها، وإلا القرآن في غنى عن كلامهم. لكن تأمل أقول في نفسي: هذا الأمر ما رآه الناس بأعينهم، لكن مع ذلك تأمل كيف يجعل يعني دليلا على التوحيد وقدرة الله تعالى. يعني أحيانا الشيء العجيب والغريب بالفعل يوقظ الإنسان، وهم يعلمون يعني عظمة هذا القرآن. وهكذا يعني تأتي البراهين على التوحيد وعلى يعني تحقيق موضوع النبوة قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا إلى آخر الآيات في هذا. وتأمل كيف ذكر الله تعالى هنا قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، برز فيها تقرير التوحيد، خلاصة دعوة الأنبياء، وهنا تقرير التوحيد جاء بقوة، يعني يناسب موضوع الإيقاظ من الغفلة، اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون، حتى ذكر الله تعالى تحطيم إبراهيم للأصنام، قال: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ثم تأمل قال: بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا يعني فيه إيقاظ من الغفلة، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، يعني في أنفسهم. قال: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تلاحظ الآيات فيها قوة في تقرير التوحيد وإيقاظ الإنسان من غفلته، وأعظم غفلة غفلة الشرك. ثم تأمل، يعني ذكر الله تعالى هنا قصة داود وسليمان، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، كما تعرفون القصة، يعني نفشت يعني خرجت ليلا بدون راعٍ فأفسدت بستان قوم، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. داود عليه الصلاة والسلام قضى بالضمان، قال: البستان قيمته تساوي قيمة الغنم، فحكم على أصحاب الغنم أن يعطوا أصحاب البستان أغنامهم هذا بهذا، وهذا حكم بالعدل، ضمان، أنت أتلفت بستان فلان أعطه مالا يساوي بستانه، رأى أن الغنم يساوي قيمة البستان. لكن قال: ففهمناها سليمان. سليمان عليه الصلاة والسلام حكم بالأرفق بالطرفين، تعرفون الحكم، لما يعني قال يعطى الغنم يعني أصحاب البستان ينتفعون بها، وفي هذه الفترة أصحاب الغنم يصلحون البستان، ثم إذا أصلحوا البستان ردوا البستان على أصحاب البستان ورد عليهم أصحاب البستان غنمهم والكل استفاد الحمد لله. فهذا أحسن وأرفق، كلما كان الحكم فيه رحمة وفيه رفق بالطرفين يكون أحسن. وذلك قال: ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. لكن أقول في نفسي: لماذا ما ذكر الله تعالى هذه القصة إلا في سورة الأنبياء؟ هنا يأتي يعني موضوع مقاصد السور. الآن فهمت المقصد، تأمل يعني كيف أن الأنبياء، ممكن يعني تستفيد أو نذكر عدة أسباب، يعني أن الأنبياء بشر يتفاوتون في علمهم في فهومهم، هذه من الحقائق. كذلك يعني ما أدري، لعل هذا يتناسب مع يعني جو الإيقاظ من الغفلة، يعني تصل اليقظة إلى أعلى درجاتها بالفهم الثاقب، تصل اليقظة إلى أعلى درجاتها بالفهم الثاقب. فهكذا كما أن الناس في غفلة، الطرف المقابل تماما انظر إلى الأنبياء، علمهم الله وأكرمهم بنبوته، بل أيقظ قلوبهم حتى قذف فيها الفهم الثاقب الدقيق كما فهم الله تعالى سليمان هذه القضية. والله أعلم، أنا هذا وقع في نفسي، والله أعلم. وهكذا يعني تأمل هنا أيضا، يذكر الله تعالى افتقار الأنبياء إلى الله جل وعلا. تتعرف أن هؤلاء الأنبياء بشر يصيبهم المرض، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وذكر الله تعالى نبي الله تعالى يونس وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى، يعني أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تلاحظ حاجة الأنبياء إلى الله. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، يعني الأنبياء أيضا لهم أولاد، وزكريا لم يرزق بولد فيحتاج الولد ويحب أن يكون له ولد، إذا الأنبياء بشر. وترى افتقاره هنا إلى الله تعالى، وانظر إلى أدب نبي الله زكريا، قال وأنت خير الوارثين، حتى لو ما رزقتني الولد إذا ما ورثني ولد فأنت خير الوارثين، يكفي أن الله تعالى يرثني فيبقي ذكري ويرفع من درجاتي. فهذا من تمام أدبه في مناجاته لربه جل وعلا. فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه حقيقة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، عباد لله جل وعلا. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وهكذا. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، لكن ما ينفع الانتباه من الغفلة يوم القيامة. وهكذا يعني تأمل كيف ختم الله تعالى هذه السورة بحقيقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما أنسب ذكر هذا في سورة الأنبياء. وأيضا قبل هذا يعني ذكر وعده للأنبياء، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فالعاقبة لأنبياء الله ورسله. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، فالعاقبة تكون لأنبياء الله عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي بعد ذلك سورة الحج، تلاحظ يعني هذه نقلة عجيبة، سورة الأنبياء ثم الحج، ما السر في هذا؟ الحج إخوة شعيرة ظاهرة شعائر الإسلام، ترى اجتماعا سنويا عظيما للمسلمين عند بيت الله. فالحج في الحقيقة مظهر لإقامة عبودية الله تعالى على أرضه، مظهر عظيم يتجلى فيه إقامة العبودية. فتأمل وهو قائم طبعا على التوحيد، الحج خلاصته وروحه توحيد الله جل وعلا. وأيضا الحج عبادة تذكر، الحج عبادة تذكر باليوم الآخر، تلبس لباس الموتى الكفن لباس الإحرام، ويجتمع الحجيج في صعيد واحد في عرفات يجأرون إلى الله تحت حر الشمس، يعني تماما كيوم الحشر. إذن الحج فيه إقامة لتوحيد الله، إقامة واقعية في الواقع للتوحيد. فتأمل في هذه السورة كيف ذكر الله تعالى نصر الدين بالجهاد في سبيل الله، وأول آيات نزلت في الجهاد في سورة الحج، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ثم قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وذكر فيها أيضا الرد على المجادلين في دين الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قبلها: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. فكأن السورة لإخوة والله أعلم يعني خلاصتها يعني أو من أبرز ما ظهر في سورة الحج أن سورة الحج يعني فيها يعني إقامة لرسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الآن هذه الرسالة رسالة الأنبياء وتوحيد الله تراها في واقع الحياة، تراها على أرض الله. تأتي سورة الحج لتقرر إقامة التوحيد على أرض الله، ويظهر هذا في يعني أعظم مظاهر التوحيد بعد الصلاة الحج، بل يعني يظهر كما قلنا ظهورا جليا توحيد الله تعالى في عبادة الحج. فكان الحج مظهر لإقامة العبودية على وجه الأرض، ويأتي نصر الدين بالجهاد في سبيل الله وكبت المجادلين في الدين. فإذن هي سورة لإقامة الدين في واقع الحياة بعبادة الحج والجهاد في سبيل الله، نصر الدين بالجهاد في سبيل الله وكبت المجادلين. وتأمل في هذه الفاتحة البديعة، كما قلنا الحج يذكرك باليوم الآخر، فناسب أن تفتتح السورة بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فهذا في غاية المناسبة لسورة الحج. وتأمل بعد أن ذكر يعني هذه الأهوال، قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويديه إلى عذاب السعير. كبت المجادلين وتحذيرهم ووعيد والوعيد لهم. ثم أيضا جاءت آيات في تقرير البعث، أن لما ذكر الساعة ذكر البرهان عليها: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، خلق الإنسان أول مرة من تراب ثم من نطفة، ثم قال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ثم تأمل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني تحذر من الجدال في الدين. و يعني تأمل في قوة الأسلوب أيضا في هذه السورة، يعني إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. تأمل، لأن السورة فيها إقامة لدين الله، نصر الدين بالجهاد في سبيله وكبت المجادلين وإقامة التوحيد في واقع الحياة بإظهاره في شعيرة الحج، فتميزت بهذا والله أعلم. وترى هنا يعني الفصل بين أهل الملل، أن سورة كما قلنا تقيم الدين فتفصل بين المخالفين، فذكر فيها الملل يعني الذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وذكر سجود الكائنات لله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب من يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سجدة، لأن هذه السورة تقيم التوحيد في الواقع، كما أن الناس يجتمعون اجتماعا عظيما لإقامة التوحيد، انظر إلى السجود لله تراه في كل الكائنات. وهكذا تأتي الآيات في يعني ذكر شعيرة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، إلى آخر الآيات في هذا. وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا ثم قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وذكر يعني الحكمة من تشريع الجهاد، حفظ يعني أماكن العبادة، ثم قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وهكذا يعني ما نستطيع أن نقف عند كل الآيات، لكن نأخذ يعني آيات من كل سورة تكشف لنا عن مقصودها. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. تأمل ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، لأن تأمل السورة فيها إقامة للدين ونصر للدين بالجهاد في سبيل الله، فهكذا يذكر الله تعالى هذه الآية التي تدل على قدرته وتدل على اختلاف الحال، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهكذا تذهب أيام الضعف والذل وتأتي أيام العزة والتمكين للدين، وهكذا يعني انظر إلى المثل يعني تقرير هذا المثل بقوة في تقرير التوحيد، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، انظر إلى حقارتهم، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، كأنها معركة، لأن السورة جوها هو هكذا نصر الدين. فحتى هنا في تقرير التوحيد جاء المثل يعني ملائما لجو السورة، وإن يسلبهم الذباب شيئا، يعني الذباب إذا امتص شيئا من الطعام الذي يكون أمام الآلهة أو شيء من الطيب الذي يكون على الآلهة، قال لا يستنقذوه منه، لا يستنقذوه منه، انظر إلى حقارة هذه الآلهة التي تعبد من دون الله، ضعف الطالب والمطلوب، كأن هذا الصنم يطلب الذباب، ضعف الطالب الصنم والمطلوب الذباب. طيب إيش رأيك يأتي علماء التشريح اليوم يقولون نحن نأخذ الذبابة هذه ونشق بطنها ونستخرج ما مصته، يمكن ولا لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن، لأنه اكتشف اليوم في العلم الحديث أن الذباب يهضم الطعام قبل أن يمتصه، يعني ينزل عصارات هاضمة فتهضم الشيء الذي يريد امتصاصه ثم يمتص، فإذا امتص الذباب شيئا لا يمكن إعادته كما كان، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه أبدا مهما كان. سبحان الله، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. حتى السورة الوحيدة في القرآن التي فيها لقوي عزيز سورة الحج، كل القرآن إن الله قوي عزيز، لكن السورة كما عرفنا فيها يعني إقامة للدين ونصر الدين بالجهاد، إقامة للدين يعني وإظهار للدين بشعيرة الحج، فناسب يعني توكيد القوة هنا والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وتأمل يعني كيف قال في آخرها فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. طيب فنعم المولى ونعم النصير، وقال قبلها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كيف نفوز أو كيف يستمر لنا هذا النصر وكيف نفوز بالنصر، كيف نكون من المفلحين؟ قال قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. جاءت سورة المؤمنون كأن سورة المؤمنين أو سورة المؤمنون يعني تعقيبها أو جاءت بعد سورة الحج لتبين والله أعلم أن يعني هذا الفلاح بنصر الدين وإقامته إنما حقيقته وسره واستمراره بالإيمان، بتحقيق الإيمان، ولكن لا يكفي هذا المقصد الإخوة. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكر صفات المؤمنين في أول السورة، وذكرها أيضا في وسط السورة: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين بآيات ربهم يؤمنون، فقط. لكن باقي الآيات تتحدث عن ماذا؟ باقي الآيات الإخوة يعني مع مقصد أن الإيمان به الفلاح، يأتي مقصد متصل بالمقاصد المتقدمة. كما عرفنا سورة الأنبياء قررت حقيقة النبوة، وأن الأنبياء بشر، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. وهذه أكبر شبهة كانت عند المشركين، طبعا هي شبهة من باب العناد والتعنت والتكبر على أنبياء الله، يقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا. فجاءت سورة المؤمنون أيضا تدفع هذه الشبهة عن الرسالة والنبوة. كيف؟ كأنها تقول وصف البشرية ليس نقصا، بل هذا الوصف، وصف البشرية، يكمل بالصفات العظيمة فيرتقي هذا البشر فيكون من المؤمنين، بل يصطفي الله تعالى منهم رسلا. تأمل كيف امتزجت هذه المقاصد، وهذه الدقيقة في مقصد السورة أشار إليها الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، على غير العادة هو ذكر مثالا للتأمل في مقصد، لما كان يتكلم عن المقاصد عموما وذكر ما يتعلق يعني القرآن، فضرب مثالا فذكر سورة المؤمنون، وسبحان الله كلام في غاية الروعة. ولذلك تلاحظ بعد أن ذكر الإيمان الذي يكمن وصف البشرية به، ذكر أصل خلق الإنسان، أصل خلق البشر: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، وذكر أطوار خلق الإنسان التي أعجزت العلم الحديث اليوم، حتى يعني بعض العلماء وبعض الأطباء والعلماء أسلم بسبب هذه الآيات، قال ما توجد كلمات أدق في وصف الجنين من هذه الكلمات. علقة، من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أنها تتعلق في جدار الرحم؟ مضغة، تماما شكلها كاللقمة التي يمضغها الإنسان، وهكذا. تأمل، ذكر خلق الإنسان: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم ذكر أيضا النعم، يعني لما ذكر نعمة الإيجاد على الإنسان ذكر نعمة الإمداد، أمده الله تعالى يعني الماء والطعام والأنعام، وذكر هذه النعمة. ثم تأمل في قصص الأنبياء المذكورة في هذه السورة، وهذا الإخوة يفتح لك في فهم مقصد السورة، يعني لماذا ذكر الله تعالى من قصة هذا النبي هذه الصورة أو هذا المشهد بالذات؟ هذا له علاقة بالمقصد لابد. فمثلا هنا تلاحظ، نمر مرورا سريعا هنا، قال في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، قال: فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما هذا إلا بشر مثلنا يريد أن يتفضل، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، إن هو إلا رجل به جنة. وكذلك في قصة ثمود قال: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، إلى آخر الآيات. طيب في قصة موسى وهارون، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. انظر إلى تكرار كلمة بشر بشر بشر، وهذا يدل على تكبرهم، يعني هنا ظهر كبرياء هؤلاء على رسل الله. قال يا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وما بشر يحتاجان إلى الطعام والماء. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليه. فالرسل بشر يأكلون من الطيبات لكن كملهم الله تعالى بأن اجتباهم لرسالته ووفقهم للأعمال الصالحة، واعملوا صالحة إني بما تعملون عليم. وهكذا يعني يذكر شيئا من صور تكبرهم، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، إلى آخر الآيات في هذا. ثم يعني ختمت السورة بنهاية حياة الإنسان بالموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه قصة البشر، خلقه الله تعالى من طين وهكذا يموت في آخر حياته ويبعث. فهو ليس نقص للإنسان أن كان بشرا، بل البشرية تكمل بالإيمان، بل الله تعالى يجتبي منهم رسولا. وتأمل كيف كان يعني قول الله تعالى لهؤلاء المستكبرين لما قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. هذه الكلمة تقال أكرمكم الله وعزكم الله للكلب، اخسأ يعني كلمة تدل على غاية البعد والإهانة، وهذا يناسب هؤلاء لأنهم تكبروا على رسل الله فقالوا هم بشر وما اتبعوهم، فحتى جاء الجزاء يعني موافقا لأعمالهم. وذكر الله تعالى فوز المؤمنين في آخر السورة، ولكن تأمل كيف كان عنوان الإيمان ماذا؟ إنه كان فريق من عبادي، ما قال يؤمنون ولا آمنوا، قال يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وكذلك بعد أن ذكر التوحيد والبعث قال وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أنت تعلم أن حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان الإخوة، أن يعرف المؤمن أنه مهما بلغ في درجات الإيمان فلن يوفي حق الله. الله تعالى من كمال عظمته جل جلاله لا يمكن لأحد من البشر أن يوفي حقه من التعظيم والعبودية، حتى قال أعرف الخلق بالله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا الذي يظن أنه وصل إلى مستوى عالي من الإيمان والاستقامة هذا من أسفل الناس في درجات الإيمان في الحقيقة. إذا شعرت في نفسك أنك وصلت فاعلم أنك نزلت، ولكن إذا تيقنت أنك عبد مسيء مقصر مهما كنت تعمل فهذه حقيقة الإيمان، هذه حقيقة المعرفة بالله، تعرف حق الله، تعرف عظمة الله وما قدر الله حق قدره، وأنك لن توفي حق الله في عبادته ولن تقوم بشكر نعمة واحدة من نعم الله عليك مهما حمدت الله. فما لك إذن إلا أن تستغفر الله جل وعلا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذه حقيقة الإيمان، والله أعلم. ثم تأتي سورة النور، سبحان الله، الإيمان نور، ويوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فتأمل كما قلنا جاء موضوع إقامة الدين في واقع الحياة في سورة الحج، والذي يضمن للمسلمين هذا أن يحققوا الإيمان. ثم جاءت سورة النور تكميلا وتحقيقا لهذا المقصد، فهي عبارة عن آداب وأحكام تقضي على الرذيلة وتنشر الفضيلة فتستنير القلوب والبيوت والمجتمعات. هذا ملخص سورة النور، عبارة عن أحكام وآداب تقضي على الرذيلة الزنا وتنشر الفضيلة من الحياء والعفاف والطهر، وهذه حقيقة الإيمان، وبذلك تستنير القلوب والمجتمعات بنور الإيمان. وتأمل يعني لما جاءت هذه السورة حاسمة للقضاء على الرذيلة، تأمل في قوة الافتتاحية واشتملت على كثير من الآداب والأحكام. سورة أنزلناها، كل السور أنزلها الله، لكن هذا يعني يجعلك تعتني اعتناء زائدا بهذه السورة. الله ينص في مقدمتها على أنه أنزلها، قال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم مباشرة يأتي الحد الحاسم للفاحشة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ونمر سريعا على ما ذكره الله في هذه السورة من أحكام وآداب، ثم أيضا تأمل كيف حرم نكاح الزاني الزانية وإنكاح الزاني، وكأنه يبعد الزاني بهذا عن جماعة المسلمين. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، عند أصل الإيمان، ما نقول هو كافر، هو مسلم لكن ناقص الإيمان. قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الطيور على أشكالها تقع كما يقولون. فالزاني على خلاف التفسير لكن كلاهما صحيح، لا ينكح لا يتزوج، أو المقصود يعني الجماع، لا يقع إلا على من يوافقه على ما يريد، زانية أو مشركة. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم ذكر حد القذف، لأن إذا انتشر القذف قيل فلان زاني وفلان زاني، هذا يعني ينشر الفاحشة في المجتمع. ضعيف الإيمان يقول إذا كان فلان يقال عنه أنه زنى فمن السهل أن يقع هو في الزنا، فجاء حد القذف. ثم جاء المخرج بموضوع الملاعنة بين الزوجين. ثم ذكر الله تعالى حادثة الإفك، والتي هي كنموذج لما حصل من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من قبل المنافقين. ويعني ذكر في هذه الحادثة آداب جميلة، حسن الظن، ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه 4 شهداء وهكذا. تأمل بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، الاستئذان، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذا في حفظ لعورات المسلمين. انظر إلى يعني سد ذرائع الفاحشة، ربما تقع العين على يعني فلانة، هذه النظرة يأتي الشيطان يثيرها في القلب فتتكون بعد ذلك علاقة ويعني تقع الفاحشة، فسد الباب. ثم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وهذا من أعظم وسائل حفظ الإنسان من الزنا، غض البصر. وكذلك المرأة، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني جاء موضوع الحجاب، حجاب المرأة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، على تفسير أكثر الصحابة يعني الوجه والكفين. قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يحكمن موضوع الحجاب. وثم ذكر المحارم، وقال وأنكحوا الأيام منكم، التزويج، إذا انتشر الزواج اختفى الزنا. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، كذلك تحريم المتاجرة بالزنا، البغاء، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا،
للأسف اليوم هناك ناس يتاجرون بالزنا والدعارة، ويمكن أن يكونوا من نفس أبناء البلد والعياذ بالله. هكذا يعني الطمع والجشع أعماهم، يكون هذا على حساب بلدهم وطنهم، شباب الوطن وبنات الوطن، سبحان الله. ثم تأمل في وسط السورة يأتي هذا المثل البديع لحقيقة نور الإيمان في قلب المؤمن. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر الآيات. ومثل يعني الكافر في يعني الظلمات وتسبيح الكائنات، يعني حتى الآيات الكونية، قال يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يعني ذكر ما يناسب النور، وذكر من تولى عن هذا الأدب وعن طاعة الله ورسوله من المنافقين، وذكر وعد الله تعالى بالتمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إن الذي يحقق الإيمان في أصفى صوره بإقامة هذه الآداب والأحكام في البيوت والمجتمعات، حقا يعني يمكن الله تعالى لهؤلاء المؤمنين. وتأمل في آخر السورة تأتي آداب أيضا من باب التخفيف. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. سبحان الله، حتى الصبي قبل أن يبلغ يعلم أدب الاستئذان في هذه العورات 3 حتى لا تقع عينه على صورة فاضحة. انظر سبحان الله إلى أي حد يصل الطهر والعفاف في المجتمع المسلم. حتى الطفل الصبي الصغير قبل البلوغ لا يمكن يعني أو لا يعني نحذر من أن يرى صور فاضحة. واليوم للأسف يعني بعض العوائل تتساهل في هذا. فيعني كما ذكر بعض المفسرين أنه يمكن أن تنطبع هذه الصورة في ذهنه، يعني إذا رأى والده أو أمه على صفة لا تليق، والصور الغريبة تحفظها الأذهان، فيمكن أن تطبع هذه الصورة في ذهنه فما ينساها. وربما يأتي الشيطان يثير مثل هذه الصورة إذا كبر وفهم مثل هذه القضايا، فيتخذ هذا وسيلة لإغوائه وإيقاعه في الشهوات. تأمل كيف تحفظ قلوب الأطفال الصغار من الصور الخليعة، وهذا نحتاجه في واقعنا للأسف مع كثرة الشهوات. فبعضنا أحيانا مثلا تذهب تخرج إلى السوق أو إلى مكان النزهة، أنت ممكن تغض بصرك عن الحرام، لكن أيضا علم أولادك الصغار بناتك الصغار أن يغضوا بصرهم إذا مرت امرأة شبه عارية، حتى بنتك الصغيرة تقول لا عيب، لا يجوز أن تري هذه المرأة، تغض بصرها حتى تتعلم على العفاف والطهر منذ صغرها. هذا أدب جاء في هذه السورة. وكذلك موضوع والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، يعني امرأة عجوز لا يرغب فيها أبدا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، كما فسر السلف هذه الآية بوضع يعني الجلباب ليس الخمار. الخمار الذي على الرأس الحجاب هذا مطلوب، لكن ممكن أن تتخفف من الحجاب، يعني تلقي العباءه، لأن التهمة منتفية هنا. وجاء أيضا موضوع الاجتماع على الأكل يعني من الأقارب ونفي الحرج من هذا كما كانوا يتحرجون، وجاء الأدب مع رئيس الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، آداب. فجاءت يعني الآداب هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني جاء الختام بتعليق القلوب بأسماء الله وصفاته. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. نأخذ قبل الاستراحة سورة الفرقان. تأمل سورة الفرقان، يعني من المناسبات أن سورة الفرقان الإخوة يعني ممكن أن نستخلص مقصودها نقول سورة الفرقان فيها الرد عن مطاعن المكذبين في النبي صلى الله عليه وسلم، كثر ذكر مطاعن الكفار في النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه السورة تفرق بين الحق والباطل، لأن إذا كثر الكلام والقيل والقال ومحمد كذا وكذا وكذا ربما يشتبه هذا على يعني بعض الناس من الضعف في إيمانهم أو من يعني الغوغاء، فالكلام إذا كثر والشبهة إذا كثرت لابد يأتي الفرقان حتى يفرق بين الحق والباطل، فناسب أن تسمى بسورة الفرقان. وتلاحظ الآيات فيها تفريق بين التوحيد والشرك، بين يعني الحق والباطل. وأيضا من المناسبات أن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى دافع عن عرضه في سورة النور لما أنزل الآيات في براءة أم المؤمنين عائشة، ثم دافع عنه يعني ضد الكفار الذين طعنوا فيه صلى الله عليه وسلم. ثم حتى مناسبات بين أسماء السور، يعني النور من كان عنده نور أصبح عنده فرقان يفرق بين الحق والباطل، فالنور في الحقيقة هو فرقان تفرق به بين الحق والباطل. فيعني الذي يكون عنده إيمان ويكون على نور من الله جل وعلا يهدي الله لنوره من يشاء فيكون عنده الفرقان الواضح. جاءت هذه السورة كما قلنا يعني ترد مطاعن المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق بين الحق والباطل. وتأمل، قال بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض. انظر الآن الفرقان بين الشرك، بين التوحيد والشرك، من أول ما افتتحت بالسورة قال الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وانظر المقابل، انظر الفرق، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. تفريق واضح بين التوحيد والشرك. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقالوا أساطير الأولين اكتتبها وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق إلى آخر الآيات. تبارك الذي قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. جاء الوعيد، لأن هذه الافتراءات ما يقولها الإنسان وعنده عقل في الحقيقة، يقولها من باب التعنت ومن باب التكبر. فجاء الجواب أولا بالتهديد، هذا الذي يعني يمكن أن يؤثر فيهم. ثم بعد ذلك يعني قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وهكذا يعني تكشف السورة بين الحق والباطل في هذا الباب. سبحان الله، حتى الآيات الكونية يعني فيها يعني فرقان. ذكر الله تعالى الظل والشمس، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ذكر الليل والنهار، ليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. مثلا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. سبحان الله، فرقان. واليوم تعرفون الإعجاز العلمي في هذه الآية، يعني اكتشفوا يعني كيف أن البحر المالح والبحر العذب يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ما يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا، بل اكتشفوا في المحيطات المالحة عيون عذبة، فرقان. وهكذا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وتأمل يعني وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، هؤلاء ما طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم إلا كبرا وعنادا، وهنا أيضا يتكبرون على الله. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، يعني هذا فيه أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، هم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وتكبروا عليه. أيضا انظر، إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، هكذا جحدا، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. يعني كأن المسلم أمام هذا التعنت وهذا العناد وهذا التكبر يريد أن يسجد يخضع لله وهو يسمع هذه التعنتات والجهالات من هؤلاء. ثم سبحان الله تأمل كيف تختم السورة بصورة وضيئة لعباد الرحمن، عكس الصورة المقابلة يعني لهؤلاء المشركين في تكبرهم وتعنتهم ونفورهم. ولذلك جاءت صفات عباد الرحمن في غاية التواضع والانكسار، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أولا سماهم عباد الرحمن، فلهم من الرحمة أعظم نصيب، رحمة، يمشون على الأرض هونا بتواضع. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، انكسار لله في ليلهم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ما يغترون بقيام في الليل، بل يسألون الله تعالى أن ينجيهم من النار. وهكذا يعني صفات يعني عظيمة لعباد الرحمن. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. تأمل في ختام السورة، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يعني الله تعالى لا يبالي بكم لولا دعاؤكم، هذا الذي يصلكم بالله يربطكم بالله. يعني كأن هؤلاء بل البشرية كلها لا قيمة لها إلا بوجود عباد الرحمن فيهم، وإلا ما يعبأ بهؤلاء. فهذا في غاية المناسبة لهذه السورة، ختام قوي جليل يناسب هؤلاء الذين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى لا يعبأ بهم. قل ما يعبأ بكم ربي، ومن تركه الله فقد خذل وهلك وخسر لولا دعاؤكم. هذا في الوقت نفسه ترغيب لهم في الإيمان والدعاء والتوحيد الله تعالى. فقد كذبتم، يأتي التهديد، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني يكون العذاب يعني لازما لكم. نسأل الله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا.